صفحا وقالوا إنه بذاته في الأرض وليس في السماء والعياذ بالله، فقلبوا الحقائق. فيه طائفة تحذلقة وقالت نحن نقول بالدليلين ونقول إن الله بذاته معنا وهو في السماء على العرش بذاته، وقالوا نحن أسعد بالدليل منكم يا أهل السنة لأننا عملنا بدليلين، فقلنا إنه معنا بذاته وإنه على العرش بذاته، فيكون مكانه فوق وتحت. هؤلاء وافقوا الجهمية ووافقوا أهل السنة من وجه، وافقوا أهل السنة في قولهم إن الله على عرشه بذاته، ووافقوا الجهمية في قولهم إنه بذاته في الأرض، وقالوا نحن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا، والجهمية أخذوا بدليل وتركوا دليلا، وأهل السنة أخذوا بدليل وتركوا دليلا. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ لأن هذه شبهة عظيمة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ ما كنت أظن هذا تشكل عليه، ما عرفت ما المعنى السؤال. هؤلاء جماعة حكى ذلك الشيخ ابن تيمية عن الأشعري في مقالات الخلق، يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض وهو بذاته على عرشه، ويقولون نحن أخذنا بالدليلين وهو معكم أينما كنتم وهو على العرش، فنحن أخذنا بالآية هذه وبالآية هذه، فنحن أسعد بالدليل من أهل السنة والجماعة ومن الجهمية، لأن أهل السنة والجماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد والجهمية أخذوا بدليل واحد. الجهمية أخذوا بإيش؟ بنصوص المعية وتركوا نصوص العلو، ضربوا عنها صفحة. وأهل السنة والجماعة أخذوا على زعم هؤلاء بنصوص العلو وتركوا نصوص المعية، وهم يقولون أو يزعمون أنهم أخذوا بالنصوص جميعا. ما تقولون؟
رد عليهم بأن الله
تعالى على العلم، هم يقولون هذا تأويل. يقول أنتم إذا قلتم وهو معكم أي علمه معكم فقد خلقتم ظاهر الله. وش؟
قال الله تعالى أنا سعد من الله يعني ما في السماء والأرض،
يعني ما في السماء والأرض، إن ذلك بكتاب، يعني قصدك الآية. هم في الحقيقة ربما يجيبون عن هذا، يقول نعم الذي معك عالم بك، إحنا ما قلنا أنه معكم وليس يعلمكم، يقول وهو معكم من مقتضى معيتي أن يكون عالما، فكأن قوله وهو معكم تعليل لقوله يعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة.
نقول لهم نحن جمعتم بين المغربين وهو أنكم نجمتم الله على أن وقف في السماء وجعلتمون في الأرض فيها وجعل الإسلام هذا من النقائص.
نعم
فكيف رجل
صحيح؟ هذا هو الجواب، أن نقول أنتم الآن جمعتم بين النقيضين، إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو الحق فكيف يكون في الأرض؟ هل هو إله واحد ولا متعدد؟ هم يقولون إله واحد، فإذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، لأن الفوقية والتحتية من الأمور المتقابلة التي إذا انتفى أحدها ثبت الآخر ولا يمكن أن تجتمع. ثم نقول إذا قلت منه بذاته في الأرض فإذا كان الإنسان في المسجد كان الله في المسجد، واللي في السوق يكون الله في السوق، واللي في البر يكون الله في البر، واللي في الجو يكون الله في الجو، وهكذا. ومعنى ذلك أننا نقول آلهة متعددة ما تحصى، آلهة متعددة لا تحصى. فأنتم الآن خالفتم الدليل. ثم إننا نقول إذا قالوا أيضا وشون يقول معنا حقا وهو فوق عرش حقا، هذا ما يصير. قلنا لهم يصير، ومعنا سبحانه وتعالى حقا وهو فوق العرش، هو فوق العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا والهيمنة، ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوقك. اللي يعلمك ويسمعك ويراك ويحيط بك ويهيمن عليك تدبيرا وسلطانا فهو معك وإن كان فوقك. إذا كان الرجل يقال إنه مع امرأته وله نوع سلطة عليها، لو أنه في المكتب وهي في بيتها، هو يقال أنه معها أولى، وهي يعني مصاحبة بسيطة، فكيف بالخالق عز وجل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون هو سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرشه، لأن نقول معنا إيش؟ محيط بنا علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والذي هذا شأنه يصح أن يقال معك وهو فوق عرشه ولا لا؟ يصح أن يقال إنه معك وهو فوق عرشه. وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى مثل يقرب هذا الشيء، قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، أو القطب معنا مثلا، وهو في السماء ونحن في الأرض، مع أنه مخلوق، فكيف بالخالق؟ فالمهم أننا نقول لهؤلاء الملبسين، لأن هذا التلبيس حقيقة قد يرد على بعض الناس الذين يقولون إننا نحن نؤمن بالدليلين، وأنتم يا أهل السنة ما تؤمنون إلا بدليل واحد. نقول ما آمنتم بالدليل، أنتم الآن في الحقيقة أنكرتم الدليلين، لأن المعية لا يريد الله بها ذلك أبدا، ولا يمكن أن يريد بمعيته سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض. ولو قلنا إن هذا هو حقيقة النصوص أو ظاهر النصوص لكنا نقول إن ظاهر النصوص الكفر. أولا، لو قلنا إن ظاهر النصوص المعية أن الله في الأرض لكنا قلنا ظاهر النصوص إيش؟ الكفر، لأن الإنسان اللي يعتقد أن الله في الأرض كافر، مكذب للأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، شرع كما قلنا أدلة عقلية وأدلة أثرية نقلية. والحاصل من هذا الذي مشى عليه المؤلف حق. فإذا قلنا إنه معنا مع المؤمنين مع المسلمين بالنصر والعون صح. هذا النوع من المعية يقول أهل العلم إنه من المعية الخاصة، من المعية الخاصة. والمعية نوعان، عامة وخاصة. العامة هي التي تشمل كل أحد، ومنه قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة ولا لا؟ لأنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والمقصود بها بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء. ولهذا سئل إسحاق بن راهوية وهو من أئمة السلف عن هذه الآية، ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية وش معناها؟ وش معنى الكلام هذا؟ قال معناه حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد. ففسر المعية بالقرب، فسرها بالقرب، وهذا لا ينافي ما فسرها به غيره من أنه معهم بالعلم. نعم. طيب المعية العامة تقتضي الإحاطة، وقد تكون للتهديد، قد تكون للتهديد كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية وش المقصود بها؟ التهديد، التهديد بيان الله محيط بهم ولكنه ليهددهم بهذا العمل القبيح، أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرا. أما المعية الخاصة فإنها أيضا نوعان، خاصة بشخص، خاصة بوصف. المخصوصة بالشخص مثل إيش؟ قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. والخاص بالوصف مثل هذه الآية إن الله لمع المحسنين وأن الله مع المؤمنين واصبروا إن الله مع الصابرين، وأشياء كثيرة من هذه الأمثلة. واعلم أنه لا يوجد تناقض في الكتاب والسنة ولا بين الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ لأن التناقض معناه أن أحد الأمرين باطل والثاني حق، وليس في الكتاب والسنة ما هو كذلك أبدا. فإذا توهمت تناقضا فاعلم أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما لقصور علمك أو لنقصان فهمك أو للتقصير في التدبر. الإنسان إذا توهم شيئا متناقضا في القرآن أو بين القرآن والسنة فليعلم أن سبب ذلك واحد من أمور ثلاثة، وهي يا عصام التقصير في التدبر. أي لا، هذا القسم الرابع ما هو توهم، هذا اللي يدعي في التناقض، هذا سيء الفهم، هذا سيء القصد. الدليل على هذا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما سوء القصد الذي أشار إليه الغانم ففي قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا لو تدبرت القرآن، طيب افرض واحد تدبر آيتين يجمع بينهن وعجز، وش موقف؟ يعني هذا دائما يريد عجز لا يجمع بين آيتين، لا فهم وجه الجمع ولا عنده علم أن أحد إحداهما ناسخة للأخرى، فماذا يصنع؟ نعم، يقول كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، ويقف، ولكن مع ذلك ما يكفي الوقوف على أنه مشتبه عليه أن في القرآن تناقضا، ما يكفي هذا، لا بد أن يقف ويعلم، مش يعلم أنه ليس في القرآن تناقض، وأن يدع توهم التعارض، يدعه يطرحه جانبا، ما يبقى على توهمه، لأنه إن بقي على توهم التعارض فقد ركن إلى هذا التوهم وهو على خطر. فالواجب أن يعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا. وبهذا نعرف، نعم نعرف أن السنة حجة كالقرآن، السنة حجة كالقرآن، خلافا لمن قال إنها ليست بحجة. وهؤلاء الذين قالوا إن السنة ليست بحجة قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول لا نجد هذا في كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الأمر وقع الآن، وقع أناس والعياذ بالله يقولون ما نقبل اللي بالسنة إطلاقا. والحقيقة أن الذين لا يقبلون ما في السنة هم في الحقيقة كافرون بالقرآن، كافرون بالقرآن نصا، لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يعص الله ورسوله، فبين أن معصية الرسول ضلال. ولو كان المراد معصية الرسول فيما أمر به الله، نعم، ما كان لذكر الرسول فائدة. ثم إننا نقول، يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب تبيانا لكل شيء. هل القرآن بين كل شيء؟ ها؟ تفصيلا لا، أكثر ما أكثر التفصيلات موجودة في السنة. إذن تبيان السنة من تبيان القرآن، تبيان السنة من تبيان القرآن، والأدلة في هذا ولله الحمد كثيرة. لكن من الغريب أنه ظهر في أمريكا من الناس الخبثاء والعياذ بالله، واحد يقال له رشاد خليفة، كان مدرس في إحدى الكليات هناك، وصار يجمع أموال وألف طائفة اسمها طائفة الكتاب، وصار يدعو إلى القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن، وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ بالله، ويقول ما هؤلاء الذين يعملون بالسنة إلا قوم مجانين، وفي بعض المواقف إلا قوم مغفلون، همج، ما عندهم معرفة. القرآن هو الدستور الأعظم، وأما السنة فلا. وصار والعياذ بالله يدعو إلى هذا المذهب الخبيث، لأنه جامع أموال كثيرة واستخدمها لهذا الغرض، وألف كتابا في تفسير القرآن كله هجوم على السنة وعلى المتمسكين بالسنة وما أشبه ذلك، أعوذ بالله. هذا الذي هذا الرجل في الحقيقة أرسل لي بعض الناس من أمريكا نسخة من تفسيره، لكن المشكلة أني مع الأسف ما أعرف اللغة الإنجليزية، نعم، ولا استفدت منه شيئا. أعطيته واحد ولا بروح أخلي ناس بجدة يترجمونه، وناس جيدين في الترجمة وكذا، لكن ما وجده في عطله ولا استفدنا من هذا الشيء شيئا. فأنا قصدنا أن القرآن والسنة كلاهما صنوان، كلاهما من عند الله عز وجل، وهما مصدر التشريع لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا أصله يدعنه أحد العلماء الراسخين في العلم، أصله مسلم، أصله مسلم، لكن هذا يعوذ بالله، ها؟ اسمه رشاد خليفة، اسمه رشاد خليفة. وفي ظني إن كان من ناسي إنه كتب مقال أظنها في جريدة التصرف في الشرقية، قال إن القرآن الكريم مركب على العدد 19، مركب على عدد 19، وإن كل شيء فيه يدور على 19. السورة 114 مضروبة في كم؟ يعني 114 نتيجة ضرب إيش؟ ضرب كذا في كذا. أما أعرف الكلام نجي 6 في 9 ضرب 50 بالخمسة، ها؟ 1 6 6 5 11، إيه على قوله، على قوله 6 في 9، وكذلك إلى أنه حرق قوله تعالى عليها 19، وقال عليها أي على صحة ما جاء في القرآن 19 أي 19 حرفا وهي البسملة. مع أن القرآن عليها 19 وش يعني؟ على النار ملائكة. لكن قال لا على صحة هذا القرآن 19 حرفا وهي البسملة. المغزى يقول لأجل نستدل بأن هذا القرآن ما يمكن يأتي به محمد، لأن هذا العدد وكون القرآن مركب على هذا العدد هذا ما عرف إلا بعد ما جاء الكمبيوتر. نعم فعرف. طيب البسملة هي 19 حرف. ها؟ إيه ملبس جدا ملبس، حتى أنه قال قاف والقرآن المجيد ابتدأت بالقاف لأن مجموع ما فيها من القافات اقسم على 19 ويطلع. والدليل أنه ما قال وقوم لوط، لأنه لو قال وقوم لوط زادت قاف ولا حصلت القسمة، لكن قال وإخوان لوط. نعم لأجل تتم القسمة. وعلى كل حال مشبه ملبس لا شك في هذا، لكن نحن سنهدم إن شاء الله تعالى أن كثرنا رد عليه في هذا. وأول ما يمكن نهدم عليه مسألة البسملة، البسملة ما يبقى أول ما نزل حتى نقول أن القرآن مركب عليه، صح ولا لا؟ ها؟ أول ما نزل إيش؟ اقرأ. وثانيا إن البسملة ما يبقى على زعم 19 حرف، ما يبقى على زعم الباء والسين والميم والهمزة واللام واللام الثانية والهاء والألف والراء مكررة والحاء والميم والألف والنون. كم دولي؟ 14. والهمزة والراء مكررة والحاء والياء والميم، هذه 20. ويقول إننا بنعتبر الكتابة الرحمن ما فيها ألف، إذا استطعنا الألف من الرحمن صارت 19. ها؟ نقول نعم نعم، نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام. إن أثبت اللام الرحمن الرحيم صارت 21 كذا. ثم نقول لها أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا؟ ها؟ منطوقا. لو كانت القاعدة الكتابية على غير هذا الوجه تزيد الحروف وتنقص ولا ما تزيد ولا تنقص؟ لا، الحروف المنطوق بها ما تزيد، لكن المكتوبة تزيد. نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفا، أليس كذلك؟ ورحلة الصينيين وأشباههم كم عندهم من حرف؟ آلاف عندهم بالكتابة. المهم من هذا أن الكتابة الصناعة ما لا تخلد النطق، والقرآن نزل باللغة بلسان عربي مبين، ولكن بس هم يلبسون ويشبهون، هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء إلى جانب اللي ما يعرفون إلا المادة، ما يعرفون المادة. لكن لو أنهم بيّنوا للناس قسم هذا الدين وما جاء به من الأخلاق والمعاملات وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله سورة الروم مكية، ما هو المكي يا حسين؟
هو الذي نزل قبل
الهجرة. والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل في مكة أم لا، تعرف لا ما هو حدث. وعلى هذا سيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعرفة يوم حجة الوداع. اقرأ شوية لا تدري. ها؟ ها؟ يكون مدنيا وإن كان قد نزل بمكة.
وهي 60 أو 59 آية. إن جعلنا ألف لام ميم آية مستقلة صارت 60 آية، وإلا 59. وقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدم أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور، وليست تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاتحة، فيحسبون الفاتحة 7 آيات منها البسملة. تعرف يا أيكم اللواتنا على الفاتحة؟ البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذولي؟ 7 في البسملة. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، فأول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. طيب وين السابعة؟ لأنها 7 آيات في الاتفاق. السابعة هي قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه نقصنا آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. في المصحف تجدون البسملة من الفاتحة السورة، ومن غيرها ليست قصدي آية، تجدون البسملة من الفاتحة آية ومن غيرها ليست آية، ولكن صحيح أنه لا فرق. من غير البسملة يمكن هذا هو الصحيح. وقولها الكامين قال المؤلف الله أعلم بمراده به. نعم، إذا لم نعلم شيئا فالواجب أن نقول الله أعلم بما أرى. وهذا قد قيل إنه نصف العلم، لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل، فإذا قال فيما يعلم بما عالم وفيما يجهل الله أعلم صار نصف العلم. ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلم فيما لم يعلمه أن هذا هو الواجب عليه. لا تقول والله أنا إذا قلت ما أدري نقص قدري عند الناس، لأنه لا ينقص قدرك عند الناس بل يزداد عند الناس، كما أنه لا ينقص عند الله فإنه لا ينقص عند الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه، وهذا من باب التواضع لله، أنك تقول فيما لا تعلم لا أعلم، وهو نظير العفو، لا يزيد الإنسان إلا عزا، ونظير الصدقة لا ينقص بها المال، فكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم بل يزداد، لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل محترزا يقول فيما يعلم ويتوقف عما لا يعلم وثقوا به، وثقوا به وعرفوا أنه لا يتكلم إلا بما علم. فقول المؤلف الله أعلم بمراده به هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله. ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، علمنا أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية، وأنه ما فيه كلمة إلا وهي معقولة، وإلا لكان الله ينزل شيئا لا نعرف معناه. فإذا طبقنا هذه الحروف الهجائية على هذه القاعدة، وش القاعدة؟ قاعدة الآية جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون،
إذا طبقنا الحروف الهجائية على هذه القاعدة وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة العربية له معنى ولا ما له معنى؟ ألف لام ميم لها معنى؟ ما لها معنى في اللغة العربية، إنما هي مجموعة حروف هجائية ألف ولام وميم، ولهذا من تنطق بها فتقول ألم، فتقول ألف لام ميم، أليس كذلك؟ إذن فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل فيه القرآن أو الذي نزل به القرآن لنعقله بمقتضى هذا اللسان العربي ما له معنى، وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها. وحينئذ نقول قد علمنا، قد علمنا، لكن ما مراد الله بها؟ ذكر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن معجز مع كونه من هذه الحروف التي يتكلم الناس بها، الحروف الهجائية التي يتكلم الناس بها، القرآن من هذه الحروف، ما أتى بحروف غريبة جديدة حتى نقول إنه أعجز الناس لأنه أتى بحروف لا يفهمونها ولا ينطقون بها، بل هي حروف يتركب منها كلامهم. فالإعجاز إذن من حيث الحروف أنه أتى بحروف جديدة، ولا من حيث التركيب والسياق والمعاني الجليلة النافعة؟ الجواب من الثاني، من الوجه الثاني. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي، لا شك أنه قوي، وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى، لكن لها مغزى ومراد، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأتي بجديد في الحروف، وإنما هو من الحروف التي يتكلمون بها. وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كالمفتاح للسورة التي هي فيها، بمعنى أنك إذا وجدت لام وميم مصدرا بها سورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها، فتكون كالمفتاح لها. وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها، إذا وجدت فيها لام راء فهي لكثرة اللام والراء. لكن هذا منتقض، هذا منتقض، وإلا لو اضطرد هذا لكان أيضا له وجه. نعم، على كل حال نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها نعم ليس لها معنى. نعم، وقوله غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن عليكم، نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. غلبت الروم هذا فعل مبني للمجهول، والروم نائب فاعل، وأنثها غلبت، ما قال غلب الروم، مع أن الذي يحاربون هم الرجال، لكنه أنثها باعتبار القبيلة، باعتبار القبيلة. والذي غلبها الفرس، الذي غلبها الفرس. والحكمة والله أعلم في حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة لهم الفرس،
وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانها. تعال هنا يا أخي، ما بحسن واحد يقعد على يسار المدرس، لأنه معنى ذلك أنه يفوت الشيء كثير، إلا إذا دعت الضرورة إلى هذا عاد الشكر. طيب أقول أخفى الفاعل لسببين. السبب الأول إهانة للفرس، وأنهم ليسوا أهلاً للذكر، وثانياً تهوينا للأمر على الروم. نعم، لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهوى مما إذا قال غلبك فلان، لأنه إذا قال غلبك فلان صار معناه أنه ذليل لهذا الرجل المذكور. طيب وقوله الروم أهل الكتاب، لو قال المؤلف أهل كتاب لكان أحسن، لأن الروم نصارى وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، فلو قال أهل الكتاب لكان أحسن. غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، لأنهم مجوس يعبدون النار، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم، يعني أن كفار مكة تفاءلوا في هذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا أن نغلب المسلمين الذين هم أهل كتاب ونحن أهل أوثان. طيب يقول في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس. قول في أدنى الأرض قيل المعنى أقرب الأرض إلى فارس، أقرب الأرض إلى فارس، وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهما. وقيل في أدنى الأرض في أقربها إلى أرض العرب، في أقربها إلى أرض العرب، وهذا يرجع إلى التاريخ، هل الذي إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف أدنى الأرض. إنما لا شك إن أدنى بمعنى أقرب. قال وهم أي الروم من بعد غلبهم، أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبة فارس إياهم، سيغلبون فارس في بضع سنين. شوف تأكيد هذا الوعد، أكد هذا الوعد حيث صدر بالاسم وهم من بعد، لأنه إذا صدر بالاسم صار جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت، وأكد من وجه آخر بقربه حيث كان الخبر مقرونا بالسين الدالة على القرب، دالة على القرب. ثم أكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله من بعد غلبهم سيغلبون، لتحقق الغلبة وأن هذا أمر لا بد أن يقع ولو كانوا مغلوبين، لأنه لو حرف من بعد غلبهم وهم سيغلبون لكان الإنسان يقول سيغلبون ولو غلبوا. لعلهم إذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون، فلما قال من بعد غلبهم سيغلبون صار في ذلك تأكيد للغلبة، صار فيها تأكيد للغلبة، فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاثة. علمنا بها يا عبد الله، وعقب اليوم إذا حصل لك إنسان قدام لا تأتون. هذه المؤكدات الثلاثة، المؤكدات لكونهم يغلبون. طيب وش هذا منه؟ وش وجه المؤكد؟ أكيد أنه حول الجملة إلى اسمية وهي دالة على الثبوت والاستمرار. يلا كمل الثالث. قوله من بعد غلبه، ما وجهه؟ من يعرف الوجه؟
قال من
بعد غلب، قال سيغلبون ويمكن يتبادل
لا
يغلب. نعم، فكذلك المتغلبون حتى في حال غلبهم. طيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لكن في بضع سنين. في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون، أي في خلال هذا البضع، في بضع سنين، في بضع سنين، هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر، ما بين الثلاث إلى التسع أو ما بين الثلاث إلى العشر، ما بين الثلاث إلى التسع كم يصير؟ الرابع، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية، خمس سنين. وإلى العشر ست سنين، هذا البضع، يعني إما خمس سنوات وإما ست سنوات. أولى. طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى العشر، ما بين الثلاث إلى العشر بس الأربع اللي بين الثلاث والعشر، أربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر. طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى التسع يكون أربع خمس ست سبع ثمان، خمس سنوات. يعني الثلاث هي داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة. ما قال من الواحدة إلى العشر أو ما بين الواحدة إلى العشر، يعني ما بين الثلاث إلى التسع. نعم. إيه كم نصير؟ لا لا، موجب كلام المؤلف إنه مو بأكثر. لو قال يعني تظن إنه ما زاد على الثلاث.
نعم، إما أربعة.
ما زاد على الثلاث إلى العشر. نعم. والله في احتمال. وهذا هو اللي إحنا نفهم بالأول. إنه ما البضع من الواحد إلى التسع أو إلى العشر، لكن تعبير المؤلف في إشكال. نعم. وما دونها ليس بالضبط. نعم. إذا معناه نقول من الواحدة إلى العشر، لكن ما دون الثلاث لا يدخل في هذا. نعم. ها؟ كيف؟ إيه؟ إيه نعم. على كل حال نرجع إلى فهمنا الأول، إنه يكون من ثلاث إلى تسع أو إلى عشر، يعني ما دون الثلاث لا يدخل في الفضل، ما دون الثلاث لا يدخل. والثلاث لا، ما على كلام المؤلف ما بين الثلاث إنه ما يدخل الثلاث. لأن ما بين الشيء والشيء ما يصل به الجانبان. قال فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس. التقى يعني حصل بينهما حرب أخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك خبر الله سبحانه وتعالى بأنهم سيغلبون في بضع سنين، لأنه ما تجاوز الأمر 7 سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس، فصدق الله وعده، صدق الله.